رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام نحن الآن في الحلقة الثامنة من حلقات هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية ونقصد من هذه الوقائع أن نبث الأمل في قلوب المسلمين وأن نذكرهم بمجدهم التليد وأن نقول لهم بأن هذه الأمة أمة مباركة وطيبة وكما كانت من قبل تملك الدنيا فإنها بإذن الله تعالى سيعاد إليها ملكها ولن يكون ذلك إلا إذا رجعت إلى العهد الأول وإلى الخلق الأول وإلى الهدي الأول وإلى الينبوع الذي ينبغي أن يكون عليه الإسلام أهلا وفهما وتصورا وخلقا أيها الأحباب الكرام هذه الحلقة هي تتمة الحلقة الماضية المتعلقة بمعركة البويب التي كانت بين المسلمين والفرس وقلت في الحلقة الماضية بأن المسلمين فتحوا كثيرا من بلاد العراق التي كانت تخضع للحكم الفارسي وكان الفرس يتحكمون في رقاب العرب ويظلمونهم ويعاملونهم معاملة العبيد وبالتالي كان العرب يجدون الجيش المسلم فرصة لكي تعاد إليهم الحياة مرة ثانية المسلمون ليسوا جبابرة وإنما هم أهل رحمة وأصحاب رسالة واستطاع المسلمون أن ينتصروا على الفرس انتصارات كثيرة جدا على يد خالد بن الوليد ثم انتقل خالد بن الوليد من جبهة العراق إلى جبهة الشام ليقوي الجيوش الإسلامية الموجودة بالشام فكان الذي يتولى إمرة الجيوش العربية في جبهة العراق رجل من بني شيبان اسمه المثنى بن حارثة الشيباني المثنى بن حارثة الشيباني كان عليه يعني عبء كثير جدا وكانت هناك معارك متواصلة خاضها وانتصر فيها المثنى ابن حارثة الشيباني ولكن كثرة المعارك وخوض هذه المعارك واشتداد وطأة الفرس جعلت المثنى ابن حارثة يطلب المدد وبالفعل ذهب إلى المدينة ليطلب المدد وكان الكلام ذا سنة 13 هجرية وكان الخليفة أنذاك هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولكن كان أبو بكر في المرض الأخير مرض الموت ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه في سنة 13 هجرية يوم الاثنين تولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب الذي أرسل جيشا بقيادة أبي عبيدة ابن مسعود الثقفي، وأمر عمر بن الخطاب أن تكون إمرة الجبهة الشرقية بيد هذا القائد الجديد. دي مسألة تستحق نحن نقف عندها وقفة يسيرة وبسيطة جدا. الذي بدأ القتال مع الفرس والمثنى، والذي قاتلهم المثنى، والذي أحرز الانتصارات عليهم في هذه الجبهة المثنى، والمثنى من بني شيبان، وبنو شيبان أصحاب خبرة في قتال الفرس. ومع ذلك وجه عمر بن الخطاب هذا الصحابي أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي ليكون أميرا على هذه الجبهة. يا ترى المثنى غضب، حزن، انقلب، قال كيف إن هو يقدم واحد عليا، إزاي إن هو يعمل الكلام ده، تأنا اللي بدأت المعارك، تأنا صاحب التجارب، أنا اللي قتلت، وأنا اللي تعبت، وأنا اللي عرقت، وأنا اللي فتحت البلاد، وأنا اللي أخضعت، وأنا اللي أخضعت هذه البلاد، يجي واحد جديد ياخد جهدي وياخد تعبي، هل ممكن أن يكون قد فعل ذلك؟ لنا أن نتصور أن أحدنا لو كان في مقام المثنى بن حارثة كان ممكن يعمل إيه؟ بالفعل كان ممكن بالفعل أن يقول مثل هذا الكلام الذي نتصوره. ولكن الإسلام عندما يربي أبناءه يربيهم على المعاني الشريفة. المعاني التي قلتها الآن هي معاني الأنانية والأثر. مسألة إن فلان حساس، لا، فيش حاجة اسمها فلان حساس، ولكن هي الأنانية والأثر. والإسلام يقتلع من نفوس أتباعه مسألة الأنانية والأثر. المطلوب إن الإسلام ينتصر، المطلوب أن الإسلام يسود، لكن على إيد مين؟ هذه ليست قضيتي. أيوة أنا الذي بدأت المعارك، وأنا الذي حركت الجيوش، وأنا الذي تعرضت للموت، وأنا الذي بالفعل خط التجارب، وأنا صاحب التجارب وما إلى ذلك، ولكن لا بأس أن يتم هذا العمل غيري، حتى لو نسب هذا العمل لغيري لن يضيرني ذلك، لأني عندما أفعل ذلك أفعل ذلك لله. ودي مسألة مهمة جدا. احنا النكسة التي يعيشها المسلمون انهم يعملون من اجل حظوظ النفس، لا يعملون من اجل انتصار الدين، وبالتالي نحن نعيش كما ترون ايها الاحباب. المسألة دي مسألة مهمة جدا، لان نفس المسألة دي سنجدها في جبهة الاخرى، جبهة الروم وقتال المسلمين لهم. المسلمين كانت هناك جيوش كثيرة في بلاد الشام، وهذه الجيوش لم تستطع أن تحرز نصرا حاسما على الروم. يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح، دول كلهم انتصروا على الروم انتصارات محدودة، وجمع الروم لهم جحافل عظيمة جدا، جحافل عظيمة جدا، لدرجة أبو بكر أمر خالد أن ينتقل ليدعمهم ويقوم بتقويتهم، فانتقل خالد من العراق إلى الشام. لما وصل خالد إلى بلاد الشام عمل اجتماع مع قادة الجيوش وسمع إلى الخطط بتاعته. خالد بن الوليد كان بيمتاز بأن كل معركة بيخشها بخطة جديدة، ودي مسألة يعني ده توفيق من الله، لأنه لو دخل المعارك بخطة واحدة العدو يعرف خططه، فبالتالي يعمل خطط المواجهة. دايما أي جيش بيحاول أن يعرف خطط الجيش العدو ليستطيع أن يفل خططه. خالد الوليد عقلية عسكرية فذة، فكان كل معركة بخطة جديدة. عندما انتقل خالد جمعهم وجعل الرأي أن تكون القيادة إليه ليبدأ هو المعركة، وبالفعل تولى خالد تنظيم الصفوف وترتيبها، وبدأت المعركة بالخطة التي وضعها خالد. وبالفعل يوم اليرموك يوم أعز الله تعالى فيه الإسلام في بلاد الشام، هو يوم المعركة ما عادتش أكتر من يوم، وانتصر المسلمون انتصارا حاسما، وقتل عشرات الآلاف من الروم. وكان هذه المعركة بداية لأن الشام كلها تقع في إيد المسلمين. في نهاية المعركة يأتي كتاب، هذا الكتاب فيه عزل خالد الوليد وتولي من أبو عبيد بن الجراح قيادة الجيوش في جبهة الشام. ماذا فعل خالد؟ ماذا فعل خالد؟ لم يقل أنا الذي انتقلت من الجبهة العراقية إلى الشام، وأنا الذي جمعت الجيوش، وأنا الذي رتبت الجيوش، وأنا الذي اعتدت الخطة، وأنا الذي قدت الفرسان، وأنا 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 أكافأ بعد ذلك بالعزل وأصير جندي. ثم يلي الأمر أبو عبيدة بن الجراح، ويليت الأمر اكتفى على هذا، وإنما أرسل عمر بن الخطاب إليه عمار بن ياسر ليحققه، يحقق معاه فلوسك دي جبتها منين وعملت ايه وسويت ايه. سبحان الله، يعني المسألة تحتاج إلى تأمل. عندما نستعرض التاريخ الإسلامي نستعرضه عشان إن احنا نستفيد منه ومن أحداثه، لا نستعرضه من أجل القصة والحكاية. إذن عندنا موقفان، موقف في العراق وعندنا موقف في بلاد الشام، والنتيجة واحدة. فمن الذي ربى الناس في العراق وفي الشام؟ إنه هو الإسلام، الذي إذا خضعنا لحكمه تغيرت أمور كثيرة في حياتنا. المهم، كسر المسلمون في معركة الجسر، وقتل أمير المسلمين أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي، وتولى الأمر من؟ المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله تعالى عنه. لما عمر بن الخطاب علم بانكسار جيش المسلمين في الجبهة الشرقية، إيه اللي حصل؟ أمر عمر بن الخطاب بإعداد جيش لكي يكون مددا لجيش المثنى. وبالفعل خرجت إمدادات قوية من المدينة وما حولها، والمرة دي خرج كثير من سادات الصحابة، منهم جرير ابن عبد الله البجلي، لتقوية هذه الجبهة. الجماعة الفرس وصلت لهم الأخبار بأن هناك إمدادات عسكرية جبارة متوجهة من المدينة وما حولها لتقوية جبهة العراق، وبالتالي أمر كسرى أكبر قواده، وكان هذا القائد يسمى مهران، أكبر قائد فارسي عند كسرى اسمه مهران، جعل كسرى إليه قيادة الجيوش الفارسية. يعني المسألة دي بالضبط بتكافئها معركة اليرموك، لما معركة اليرموك تجمعت فيها الجيوش الرومانية، أيضا في هذه المعركة تجمعت الجيوش الفارسية بأقصى قوتها بكل تقلها. وكان قائد الفرس في ذلك الوقت هو القائد الفارسي المشهور مهران. تحركت الجيوش الفارسية، وتحرك أيضا الجيش الإسلامي بقيادة المثنى، وكان بينهما النهر، نهر الفرات. الجماعة الفرس طبعا معهم تكتيكات، وعارفين المنطقة دي ودرسين المنطقة دي، وعارفين يعبروا النهر منين ويعملهم ايه ويسووا ايه، عندهم خبرة قتالية في هذا الشأن. على طول القائد الفارسي أمر قواته ان يتعبروا النهر، ماشي، فعبرت النهر وأصبحت أمام المسلمين في منطقة تسمى بالبويب. البويب دي قريبة من الحيرة في منطقة العراق. أصبح دلوقتي في عندنا جيشين كبيرين جدا، جيش الفرس وهو ما شاء الله قيل كان يقترب من 90,000، وجيش المسلمين حوالي 12,000. طبعا يعني ما فيش هناك نسبة بين هذين الجيشين، يعني كان جيش الفرس عدة أضعاف جيش المسلمين. المثنى رضي الله تعالى عنه قال للصحابة: أنا سأكبر 3 تكبيرات، فإذا كبرت الرابعة فسموا الله وتوكلوا عليه. الجماعة الفرس أول ما سمعوا المسلمين بيكبروا الله أكبر لم ينتظروا، وإنما أمر القائد الفارسي الجيش بالتحرك الشديد نحو المسلمين. الجيش الفارسي تحرك بسرعة وتقدم بالفرسان، ودي مسألة على غير العادة، إن مفترض أن الجيش يتقدم الأول بأصحاب السهام أو الرماح ثم بعد ذلك يأتي الفرسان، لا، وما بدأوا بالفرسان علشان يشتتوا من جيش المسلمين. وبالفعل حدث مراد القائد مهران، إن أحد أجنحة الجيش الإسلامي تضعضع، واستطاع الجيش الفارسي أنه هو ينفذ من خلال هذه الثغرة. وعندئذ صاح المثنى رضي الله تعالى عنه: يا عباد الله، إن تنصروا الله ينصركم. انظروا هذه الكلمة، إن تنصروا الله ينصركم، هي دي الكلمة الجميلة التي ينبغي أن تكون في أفئدة المسلمين، إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء من جنس العمل. لو احنا نصرنا ربنا عز وجل ينصرنا الله، لو اعتمدنا على الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في حياتنا. ولكن نحن بعيدون عن الله، منقطعون عن الله، لا نرجو ما عند الله، ثم بعد ذلك ماذا ننتظر؟ يا عباد الله، إن تنصروا الله ينصركم. الصيحة دي عندما سمعها المسلمون تكاتفوا وتآزروا وتبايعوا على الموت. سبحان الله، القائد المثنى ابن حارثة لم يكن خلف الصفوف، المثنى لم يكن خلف الصفوف، وإنما أمر جماعة من الفرسان أن يحوطوا به، عملية عسكرية خاصة وخاطفة. ثم هجم على قلب الجيش الفارسي فوصل إلى القائد مهران. يعني من شدة الهجمة العسكرية وصل إلى القائد مهران، ودي مسألة تدل على ماذا؟ على شدة العزيمة. القائد مهران في قلب الجيش الفارسي، حوله الحرس الأميري، وقبل الحرس الأميري في هناك قوات الخيالة، وفي هناك الذين يحملون الرماح، وبالتالي لو أي خيل جت هم لو رفعوا الرماح خلاص الخيل هذه لن تستطيع أن تتقدم خطوة. ولكن كسروا كل الحواجز العسكرية التي جعلها الفرس حماية لأميرهم الأسطوري مهران، واستطاعت هذه الكوكبة من الفرسان بقيادة قائد المسلمين أن يصلوا إلى مهران. لا تقل هذه عملية انتحارية، ولكن يعني كما قال أبو بكر لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة. دي جملة عظيمة جدا جدا، الإنسان لو حرص على الحياة يأتيه الموت، وإذا حرص على الموت فإن الله تعالى يحميه من زلقات الموت. ودي مسألة مهمة جدا، المسلمون لا يحاربون من أجل أن يرجعوا بالغنائم ومن أجل أن يرجعوا بالأسلاب، وإنما يحاربون من أجل إرضاء الله، وبالتالي الموت عندهم أفضل من الحياة، الموت عندهم أفضل من الحياة. اللي حصل بالفعل إن المسلمين وصلوا إلى مكان القائد الفارسي مهران. المسألة دي تسبب الذعر في جيش الفرس، والأمر لم يكتفي بذلك، بل استطاع المسلمون أن يقتلوا القائد مهران. فلما قتل القائد مهران وعلم الفرس بأن قائدهم الأسطوري قد مات، قد قتل، إيه اللي حصل؟ تفرق الفرس في كل مكان، تفرق الفرس في كل مكان. يبقى كل واحد من الفرس همه النجاة، همه النجاة، فهربوا في كل مكان، والمسلمون يركبون أقفيتهم يقتلون ويأسرون. كان هناك جسر عند النهر، الجسر ده كان الفرس يريدون العبور، فسبقهم إليه المثنى ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، فقطع عليهم طريق المرور والهرب، فقتل الفرس في هذه المعركة مقتلة عظيمة، قتل منهم عشرات الآلاف. وكانت هذه المعركة في هذا المكان الذي يسمى البويب، في سنة 13 هجرية في رمضان، فسميت هذه المعركة بمعركة البويب. هذه المعركة في خطورتها تشبه معركة اليرموك في بلاد الشام، إذ إن المسلمين بعد هذه المعركة استطاعوا بكل ثقة وبكل حرية وبكل سهولة أن يتمددوا في أرض العراق، وأن يفتحوا البلاد، وأن يضموا الأراضي، وأن يدخلوا الناس في دين الله عز وجل. وبعد هذه المعركة لم يجرؤ الفرس أن يواجهوا المسلمين مواجهة قوية مباشرة، وإنما كانت هناك جيوب يسيرة. هكذا يربي الإسلام أهله، وهكذا يكون أهل الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى كما نصر المسلمين في رمضان أن ينصرنا في كل وقت وآن، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم منحة وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.